أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أركان الاستصحاب، قلنا بأن أركان الاستصحاب أربعة. الركن الأول اليقين بالحدوث. ذكر السيد هذا الوالد هذا الركن في التنبيه الثالث، والركن الثاني هو الشك في البقاء. ذكر هذا الركن في التنبيه الثاني عشر، والركن الرابع الثالث هو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. ذكر هذا في التنبيه الرابع عشر. والركن الأخير هو وجود أثر عملي مترتب على الحالة المتيقنة، أي الحالة السابقة. ذكر ذلك في التنبيه الثامن، ولم يجمعهما في مكان واحد، وإنما ذكرها هذه الأركان في التنبيهات على ماذا فصل. ذكرت بأن الركن الأول هو مما لا إشكال فيه، وأنه لا بد في الاستصحابي أن يكون يقين سابق، إلا أن الكلام في أن هذا اليقين هل هو لوروده في الروايات ما لا تنقض اليقين بالشك. أخذ لفظ اليقين في الروايات التي وردت في الاستصحاب، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن اليقين الذي أخذ في الروايات هل هو مأخوذ على نحو الموضوعية، أم أنه مأخوذ على نحو الطريقية إلى كل حجة معتبرة. ذهب بعض إلى أنه أخذ على نحو الموضوعية لظاهر هذه الروايات، لا تنقض اليقين بالشك. ظاهر هذه الروايات التي أخذ فيها لفظ اليقين أن اليقين قد أخذ على نحو الموضوعية، إلا أننا ذكرنا بأنه لو كان لفظ اليقين واردا في صحاح زرارة، لا تنقض اليقين بالشك، لكن ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنك أعرته إياه وهو طاهر، فلا تنقض اليقين بالشك، حيث أخذ في هذه الرواية ذات المتيقن، أي الحالة السابقة. فذات المتيقن قد أخذ، فيكون قرينة على أن المراد من اليقين في تلك الروايات هو الطريقية إلى كل حجة معتبرة. ذات المتيقن أي ثوب طاهر أعطيته إياه، فهذا الثوب الطاهر الذي أعطيته إياه تارة يكون على نحو اليقين والعلم بالطهارة، تارة لأجل بينة في البين أو لاستصحاب الطهارة ونحو ذلك، فيشمل كل حجة معتبرة. وذكرنا فصير قرينة على أن اليقين المأخوذ في غير هذه الرواية هو على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. ولذلك قلنا بأن السيد الوالد ذكر في تعريف الاستصحاب بأنه إسراء أثر ما يعتذر به إلى زمان الشك، فإن ما يعتذر به يشمل ما إذا كان يقينا أو كان علما أو كان إمارة أو كان ظنا خاصا، يجمع هذه كلها الحجة المعتبرة. كانت هذه الحجة المعتبرة حجة ذاتية كالعلم واليقين، أم كانت حجة شرعية كالإمارة، أم كان أصلا من الأصول، سواء كان هذا الأصل أصلا حكميا أم كان أصلا موضوعيا. إلا أنه في الأصول لا نحتاج إلى ملاحظة الحالة السابقة، مجرد وجود الشك يكفي الرجوع إلى الأصول، فإنه إذا شككنا في الحكم نرجع إلى البراءة. إذا كان هناك أمر دائر بين المحذورين لا يمكن الجمع بينهما، نرجع إلى التخيير، إصالة التخيير. وإذا شككنا في الخروج عن العهدة لا بد من الرجوع بعد العلم بالتكليف، لا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ونحو ذلك. فحينئذ في الأصول قد أخذ فيها الشك في مجراها، لا نحتاج إلى ملاحظة الحالة السابقة، فيكون من لزوم ما لا يلزم. إلا إذا كان هناك أثر يترتب على الحالة السابقة، حينئذ يؤخذ بهذا الأصل أي بالاستصحابي، وإلا لا حاجة في مجرى الأصولي أن يكون هناك استصحاب للحالة السابقة فيها، مجرد وجود الشك فيها كاف بالرجوع إلى الأصولي. فالرجوع إلى الاستصحاب أي الحالة السابقة والشك فيها من لزوم ما لا يلزم. هذا ما يتعلق بالركن الأول. الركن الثاني قلنا بأنه لا بد أن يكون شك في البقاء، أي أنه إذا كان هناك حالة متيقنة شككنا في بقاء هذه الحالة المتيقنة، نرجع في استصحاب ورجاء نتعبد بتلك الحالة السابقة، إلا أن يأتينا حجة أخرى نرفع اليد عن الحجة السابقة، أي نقل باليقين لليقين باليقين. هذا ما ذكرنا. استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الاستصحاب حكم ظاهري أخذ فيه الشك، ولا ريب ولا إشكال في أن الشك الموجود إما أن يكون ساريا إلى اليقين فهو مقتضى قاعدة اليقين، فيتعين أن يكون الشك في البقاء إذا الأمر يدور بينهما، إما شك سار إلى اليقين أو شك في البقاء. فإذا كان الشك ساريا إلى اليقين خرج عن موضوع الاستصحاب ودخل في قاعدة اليقين، فيتعين أن يكون الشك في البقاء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشك واليقين قد أخذ في الروايات حينئذ، لا تنقض اليقين بالشك. هذه الروايات اشتمل على لفظ اليقين والشك، فحينئذ أخذ الشك في الروايات بعد اليقين، ظاهرها أن الشك في البقاء، لا تنقض اليقين بالشك. ظاهر أخذ الشك بعد اليقين أن يكون الشك في البقاء. هذان وجهان. ذكر السيد الصدر بأن الوجهين يختلفان ثمرتهما تختلف، وذكرنا الثمرتان اللتين ذكرهما السيد رحمه الله. لكن لو كنا نحن وتلك الثمرتين لأجل أمر خاص فيهما خرجنا عن الاستصحاب، لا يضر بأصل الكبرى. الكبرى أنه لا بد أن يكون الشك في البقاء، لأنه قد أخذ الشك من بعد اليقين في ظاهر الروايات، فيكون الشك في البقاء. هذا هو الذي ذكره. فإذا سلمت الكبرى واستفدناها من هذين الوجهين، خروج بعض الصغريات عن تلك الكبرى لا يضر بأصل الكبرى، وسيأتي النقاش في هاتين الثمرتين أيضا. الوجه الثاني من المناقشة التي ذكرهما أنه قال المناقشة الأولى أن الثمرة تختلف في الأولى غير الثمرة في الثانية. الوجه الثاني من المناقشة أنه وإن ورد لفظ الشك في الروايات بعد اليقين، إلا أنه لم يرد هذا العنوان بالخصوص، عنوان الشك في البقاء في الروايات. صحيح أنه ورد في الروايات اليقين والشك، لا تنقض اليقين بالشك، إلا عنوان أن يكون الشك في البقاء لم يرد في الروايات، بل قد أخذ هذا بمعنى أنه كل حالة سابقة إذا كانت متيقنة، هذه الحالة السابقة المتيقنة لا يمكن رفع اليد عنها بسبب الشك. هذا هو المستفاد من الروايات. فلما نقول بأنه لا بد أن يكون الشك بعد في البقاء، وهو يعم ما إذا كان شكا في البقاء أم كان الشك متلازمين حينئذ في زمان واحد كما في استصحاب توارد الحالتين، فيمكن تصحيح الاستصحاب في توارد الحالتين كما سيأتي، لكنهما يسقطان بالمعارضة، إذ بعضهم قالوا بأن الاستصحاب لا يجري في الحالتين في توارد الحالتين لأنه لم يكن فيه شك في البقاء. نحن نقول لا نحتاج إلى هذه الكلمة عنوان الشك في البقاء، بل أن المصحح
هو أنه لا يكون هناك حالة متيقنة، وإنما يأتي هذا الشك ويتعلق بتلك الحالة السابقة، كان شكا في البقاء أم لم يكن شكا في البقاء، فلذا يصح استصحاب توارد الحالتين. لكن الاستصحابين هذا استصحابان يتساقطان بالمعارضة، هذا هو الذي ذكره. ذكر بعض الأصوليين بأنه لا حاجة إلى هذا التطويل، فنقول بأن المستفاد من الروايات الواردة في الاستصحاب أن هناك حالة سابقة، إذا أحرزنا هذه الحالة السابقة ويجب البقاء عليها، وإذا تعلق الشك بها حينئذ يكون هذا مورد قاعدة الاستصحاب، يشمله دليل الاستصحاب. تعلق الشك بتلك الحالة السابقة إنما يوجب رفع اليد، لا يجوز رفع اليد عن تلك الحالة السابقة المتيقنة. لا نحتاج إلى هذا الأمر بأنه لا بد أن يكون في البقاء وغير البقاء. ولذلك قال بأنه إذا أحرزنا تلك يصح، يشمله دليل الاستصحاب، وإذا لم نحرز واحتملنا أن يكون نقض اليقين باليقين فلا يشمله دليل النهي، أي لا تنقض اليقين بالشك. فإن أحرزنا أن هذا الشك يوجب رفع اليد عن تلك الحالة السابقة فلا تنقض اليقين بالشك، وما إذا احتملنا أن يكون هناك يقين ويكون نقض اليقين باليقين فلا يشمله دليل الاستصحاب. نقض اليقين باليقين صحيح ولا إشكال فيه. ومثل لذلك ما إذا علمنا بطهارة الثوبين ثم وردت نجاسة على أحد هذين الثوبين، فحينئذ هذه النجاسة الواردة على هذه الثوبين احتمال أن كل واحد من هذين الثوبين قد تعلقت به النجاسة فقد وردت فيها النجاسة، علمنا بوجود نجاسة في كل واحد من هذين الثوبين. احتمال أن يكون استصحاب الطهارة من الاستصحاب اليقين بالطهارة من النقض لليقين باليقين، إذ نعلم بالنجاسة أيضا فلا يشمله دليل النهي، إذ لم نحرز أن يكون هذا شك في البقاء، بل احتملنا أن يكون الطهارة واليقين بالطهارة قد نقضت باليقين بالنجاسة، فحكم في هذه الصورة إلى أنه نقض باليقين لليقين باليقين وليس هو نقض للاستصحاب بالشك. هذا هو المثال الذي ذكره، فائدته هذا. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك بما تقدم في العلم الإجمالي من أن متعلق العلم الإجمالي هل هو الواقع أم هو الجامع؟ فإن قلنا بأنه هو الجامع ولا ريب ولا إشكال في أنه لا يمكن أن يكون كلاهما متعلقين للعلم حينئذ، العلم بواحد منهما ليس بكل واحد منهما، الجامع غير متعلق بالجامع، فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما مورد العلم. وإن قلنا بأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، ولكن واقع صحيح أنه تعلق به العلم، إلا أنه هناك شك أيضا مصحح لجريان الاستصحاب فيه عينئذ، أي واقع بما تعلق به شك، هذا هو الذي مورد العلم الإجمالي. فكيف تقول بأنه هنا علم احتملنا أن يكون كل واحد من أطراف العلم الإجمالي علم وصار نقضا لليقين باليقين حينئذ؟ وقد تعلق العلم الإجمالي بالواقع، صحيح تعلق بالواقع، لكن المصحح لذلك هو وجود شك في البين، طرف من أطراف العلم الإجمالي، لا أن يكون هناك علم يقيني بكل واحد منهما، هذا هو الذي يكون. فالصحيح أنه لا حاجة إلى هذه الكلمة الشك في البقاء، وإن المصحح في الاستصحاب هو وجود حالة متيقنة قد تعلق بها الشك حينئذ، بحيث إذا رفعنا اليد عن تلك الحالة السابقة المتيقنة يكون نقضا لليقيني، هذا هو الذي يكون. كان هذا الشك في مرحلة البقاء أم لم يكن الشك في مرحلة البقاء؟ ثم أن السيد الوالد قال بأن المراد من الشك في المقام كل ما لم يكن حجة معتبرة بقرينة المقابلة. إذ ذكرنا لا تنقض اليقين بالشك، حملنا اليقين على الطريقية وقلنا بأن المراد منها كل حجة معتبرة، فمقابله الشك معناه كل ما لم يكن حجة معتبرة، فيشمل الشك والوهم والظنون التي لم يقم عليها حجة مثل القياس والاستحسان، فإن هذه كلها داخلة في الشك. إلا أن تكثير الأمثلة في المقام إنما هو من لزوم ما لا يلزم أيضا، فإن الشك يجامع هذه الأطراف كلها. في الشك كل ما لم يكن حجة معتبرة إنما كان فيها شك حينئذ، سميناه شكا بالإصطلاح، سميناه قياسا، سميناه استحسانا، سميناه وهما، فإن الشك يقارن جميع هذه الحجج الغير المعتبرة. فحينئذ ذكر هذه الأمثلة للحجة الغير المعتبرة مع وجود الشك فيها من لزوم ما لا يلزم. هذا كله ما يتعلق بالركن الثاني. الركن الثالث وحدة الموضوع، أي وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فيه. ومعناه أنه لا بد أن يكون الموضوع في كل واحد منهما متحدا، ودليله لا حاجة، والدليل على ذلك أنه لو كان هناك موضوعان يدخل في إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس من الاستصحاب. فلذلك قالوا بأن دليل بأن هذا من الواضحات غني عن البرهان، لا نحتاج إلى البرهان، وجداني هذا الأمر، فلا حاجة إلى إقامة البرهان أن يكون هناك اتحاد في الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. إذ لو لم يكن كذلك لكان من إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، وهو غير الاستصحابي وهو باطل أيضا. هذا هو الدليل. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله استدل على ذلك بأمر، وهو أنه قال يعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع، وقال لو لم يكن الموضوع متحدا فيهما أي في مرحلة اليقين والشك لستلزم أن لا يكون الشك في البقاء. وضرب مثالا لذلك أن الخشب النجس إذا احترق وصار رمادا لا يمكن جريان الاستصحاب فيه، باعتبار أن هذا موضوع غير ذلك الموضوع. الرماد إنما يكون موضوع خاص، والخشب إنما يكون موضوع، فالنجاسة إنما تعلقت بالخشب والآن صار موضوعا. فلو أجرينا الاستصحاب فيها لا ينتفي الركن الثاني وهو الشك في البقاء. لكن الشيخ رحمه الله لما استدل بهذا الدليل أو أورد عليه ببعض الأمثلة، وسيأتي ذكر الأمثلة بأنه لا يمكن كذلك، فلا نحتاج إلى إقامة البرهان مثل ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن وحدة الموضوع في الاستصحاب إنما هو واضح لا حاجة إلى إقامة البرهان، وإلا كان من إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر. وما ذكره الشيخ رحمه الله أورد عليه بإرادات، أي من الأمثلة المخالفة لذلك، وسيأتي بيانه.